السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن على ما تعودناه في موعدنا هذا أن نفتتحه بأسئلة تتعلق بالكتاب السابق، قد بلغنا منها السؤال فيما أعتقد السؤال 23، بمعنى أجبنا عن السؤال 22. نعم، إذن السؤال 23: ما حكم من ادعى علم الغيب؟ ما حكم من ادعى علم الغيب؟ ما حكم من ادعى علم الغيب؟ عبد المجيد أبو زيد، المجيد. نعم، تفضل.
المؤلف رحمه الله،
نعم،
أن حكم ادعاء الغيب ذكر عن نقل عن ابن قتيبة رحمه الله أن حكم بالكفر على من ادعى الغيب.
إذن أن من ادعى الغيب أنه
كافر،
أنه كافر. نعم، إذن فهو بعمله هذا الذي هو كونه يدعي أنه يعلم الغيب كأنما يصف نفسه بالصفات التي تختص برب العالمين تبارك وتعالى، فهو يضاهي رب الله رب العالمين بما له من اختصاصه بصفة علمه سبحانه وتعالى الغيب. إذن فهو كافر. نعم، كافر. وهل يمكن أن نستثني من هذا الحكم صورة أو صورا؟
لا.
نعم،
نستثني ما أطلع الله به بعد عباده كأنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام.
نعم، إذن ما كان من هذا العلم انتشر عن طريق الرسل عليهم السلام، مثال ذلك ما جاء من أمارات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا ذكره ليس من باب علم الغيب، وإنما الإخبار بما جاء به الوحي مما يتعلق بالمستقبل وعلم الغيب مما علمنا الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك يمكن أن نستثني أيضا أيوب مراجي.
نعم شيخنا،
يمكن أن نستثني أيضا.
نعم، من يمكن أن نستثني من تكفير من ادعى علم الغيب؟ ربما من كان فيه مانع من موانع التكفير كالجهل والتأويل أو
لكن هنا لا يكون على كل حال، وإنما نستثني ممكن بعض الصور ما كان حاصلا عن تجربة من تجارب استند إليها شخص فكأنه قال بأمارة من أمارات التي كانت عادة تقترن، مثلا قال كلما حصل غيم شديد إلا وأعقبه مطر قال فنحن إذن نترقب بعد هذا، أو كلما حصلت رياح أعقبتها أمراض، نعم أنحو ذلك مما يكون صاحبه كأنما يعني استند إلى أمارة أو علامة استأنس بها وركن إليها فقال ما قال مما يتعلق بالغيب أي بالمستقبل، نعم وهو كأنه يخبر عما سبق أن استفاده عن طريق هذا الاقتران. ونحو مما ذكرنا على كل حال أن بعض الأطباء يستعمل بعض الآلات وبعض الوسائل التي بها يطلع على بعض أمور غيبية تتعلق أحيانا حتى بالأرحام والأجنة وما في بطون النساء. نعم. كذلك يجيب أيضا على السؤال الثاني. نعم. فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. عادل خديوي.
نعم شيخنا، لما
فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب،
لما بوب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله خروج، نعم قال المؤلف في كتابه خروج الإلهام والرؤيا عن علم الغيب، يريد بذلك أنه لما كان الملهم أو من رأى رؤيا صالحة يخبر شيء مستقبلي، لكن يريد أن يبين أنه لا يلتبس علينا مع علم الغيب حتى وإن كان يخبر عن شيء مستقبلي، لكن هذا نقول من باب التفاؤل فقط ويذهب شيئا من البؤس من البأس عن المسلمين فقط، ولا يخبر به على سبيل الجزم والاعتداد والاعتماد بأنه يتيقن حصوله، وإنما يقول أرى أو أظن ولا يجزم بحقوق بتحققه خلاف علم الغيب.
نعم.
بخلاف علم الغيب. نعم. وإن قدر ووقع مطابقا فهو ليس من باب التيقن قبل حصوله.
نعم. إذن ولكن قبل ذلك نريد كذلك أن نعرف ما هو الإلهام.
الإلهام هو قال الشيخ هو التحديث وهو الفراسة، وأما التحديث فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فيما قبلكم محدثون وإن يكن في هذه الأمة فإنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان يحدث بأمور ويأتي أو تنزل آيات موافقة لما حدث بها. وأما الفراسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، قال جل في علاه
هذا الحديث ضعيف. اتقوا فراسة المؤمن فإنه حديث ضعيف. نعم. ولكن الفراسة الفراسة هي كذلك بمعنى الإلهام، الفراسة بمعنى الإلهام. نعم الإلهام هو ما يجده الشخص نعم من خلال ممكن جدا أحواله التي ربما الله عز وجل صفى له داخله، فأصبح ربما يرى بعض الأشياء هي كالتحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمر: قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي فعمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هي حالة يعني يكون الشخص فيها كأنه نعم يتفرس في أشياء مستقبلية، وغالبا هذا إنما يكون للصادقين في أقوالهم وأحوالهم. نعم فيرزقون فراسة في بعض الأشياء سيما ما كان هو محل اهتمامه.
نعم. ويستدل له بقوله تعالى يستدل لها بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفرسين.
نعم.
وقول الشاعر: والعين تعرف من عين محدثها، كان من حزبها أم من أعاديها. وأما الرؤيا فعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وفسرها بأنها الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، ولا فرق بين أن يراها في الليل أو ترى له في الليل أو في النهار. وهذين يخرجان عن علم الغيب، وإن كان فيهما شيء من الإخبار عن شيء مستقبلي، إلا أنهما ليس على سبيل الاعتداد والاعتماد والتيقن بحصوله، وإنما على سبيل الظن وعدم الجزم.
نعم. إذن هذا هو إن شاء الله لعله الجواب عن هذه الأسئلة. نعم. ندخل مباشرة في كتابنا وحديثنا الذي هو الحديث الرابع عشر، الحديث الرابع عشر الذي ترجم له صاحب الكتاب بقوله: الحذر من دعاة الضلالة. هذا هو عنوان هذا الباب الذي أدرج تحته هذا الحديث الذي سوف يذكر، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: الحذر من دعاة الضلالة، والحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. الحذر من دعاة الضلالة، والحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. نعم. إذن أما العنوان فواضح، الحذر بمعنى أن الشخص يكون كأنه يخاف ويباعد بينه وبين دعاة الضلالة، دعاة الضلالة بمعنى دعاة نعم يدعون ولكن ليس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشخص إذا أجابهم فإنه يكون ضالا كما هم ضلال، لأنهم هم ضلال ويدعون إلى الضلالة كذلك. والحث على لزوم جماعة المسلمين. أما الحذر من دعاة الضلالة فإن هذا أصل من أصول منهج السلف نعم يقوم عليه الحذر، وكذلك التحذير من دعاة الضلالة، لأنهم يفتنون الناس في دينهم ويصدونهم عن السبيل ويخرجون بهم عن جادة الطريق. ولذلك فالحذر منهم كالحذر من أي شيء يخاف فيه الشخص على دينه، والحث على لزوم جماعة المسلمين. لزوم جماعة المسلمين هذا هو المطلوب منا سيما عند الفتن، عند الفتن عندما الناس يفتنون، وما أكثر الفتن في هذا الزمان. ولذلك تأكد في حق أهله أن يذكروا بهذا الأصل، أنه لا يعصمهم من الضلال ومن التفرق إلا لزوم جماعة المسلمين، وسوف نأتي إلى جماعة المسلمين من هم. نعم. واستدل قلت لهذا بحديث المتفق عليه، حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك في صحيحه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صاحب السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في مكة وعاش في المدينة، من خصوص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من نجباء النبي صلى الله عليه وسلم، من نجباء الصحابة رضي الله عليهم. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وطبعا هذا فطري جبلي في الناس، أنهم ميالون إلى الخير. الخير معناها حب كل ما يجلب إليهم منفعة، ولربما غفلوا وسهوا عن السؤال عن الشرور، وهم في ذلك كأنما يتخوفون منه. وهل يتحقق الأمن من المخوف إذا أنت تركت السؤال عنه؟ هل مجرد ترك السؤال عن المخوف يؤمنك؟ لا، بل العكس، الأمر المخوف المفروض تسأل عنه، وتسأل حتى عن أفراده إن أمكن، كذا 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 إلى آخره. وهذه في حق كذلك لا يزال الإنسان إلى اليوم يعاني من ذلك، يود أنه لو لم يكن هناك السؤال عن أي شيء مخيف، كأنه يرى أن الأمان إنما يكون بترك السؤال عنه وبعدم ذكره. ولكن الذي نعرفه في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى نعم ذكرنا الجنة وذكرنا كذلك النار. إذن قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، بمعنى أكثر ما كان من أسئلتهم إنما هي عن الخير فقط، بمعنى كأنهم ربما تركوا السؤال عن ضده الذي هو الشر. قال: وكنت أسأله عن الشر. هكذا نعم، وكنت، أي أنا حذيفة بن اليمان، اختصصت بهذا النوع من الأسئلة وهو السؤال عن الشر. لأجل ماذا؟ نعم، قال: مخافة. فإذا أراد أحد أن يعرب مخافة لن يجد لها من الإعرابة إلا أنه مفعول لأجله. نعم، والمفعول لأجله معروف العربية أنه هو الذي، كما قال بعضهم، والذي جاء بيان لسبب كينونة العامل فيه. نعم، هذا هو الذي يسمى المفعول لأجله، أي أنني سألت عن الشر لا لشيء إلا أنني أخاف، أو لأجل أنني أخاف أن يدركني، فإذا أدركني فلابد أن أعرف كيف أتصرف، كيف، ماذا أفعل، ما هو المخرج. نعم، إذن قال: مخافة أن يدركني. وليس هذا فقط له وحده، وإنما الله عز وجل نعم سخره للسؤال عن الشر، ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك أيضا مخرجا للأمة كلها في زمانه وبعد زمانه صلى الله عليه وسلم. قال: مخافة أن يدركني، هذا هو السبب الذي كنت أسأل، إذا كما يقول أحدهم تركت الشر، أو نعم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل وفيه دخل قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذاك الشر ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث قلت أن البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، باب علامات النبوة في الإسلام، بمعنى أن هذا الحديث طبعا يذكر في دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وخبر مفصل عن أمر غيبي مستقبلي، هذا لا يستطيع أن يخبر عنه إلا من كان يتلقى الوحي من رب العالمين تبارك وتعالى. وكذلك أخرجه أيضا في كتاب الفتن، لأن طبعا فيه أمور تتعلق بالفتن. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة في الصحيح. نعم، قال في النهاية. وأما مسلم فأخرجه في كتاب الإمارة، مسلم بن الحجاج أخرج هذا الحديث في صحيحه وهو في البخاري بهذا اللفظ نفسه الذي ذكرته، إلا عند قوله وهل بعد ذلك الشر من خير، قال في الصحيح صحيح البخاري وهل بعد هذا الشر من خير فقط. وأما لفظه الذي هو هنا هو نفسه الذي في صحيح البخاري. نعم، وأما وهل بعد ذلك الشر، بعد ذلك بدل ذلك هذا موجود في رواية أخرى. نعم، بعد هذا. إذن قلت أن هذا الحديث قال في النهاية الدخن، الدخن بالتحريك مصدر دخنة النار، تدخن إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها. نعم، إذن هذا هو الذي معروف من حال النار، أنها إذا كانت مشتعلة وألقيت فيها حطبا رطبا رطبا سوف ربما يخرج لها دخان، لأن النار في هذه الحالة كأنما ألقيت فيها شيء من الماء، الحطب الرطب فيه ماء، الحطب الرطب فيه ماء بمعنى ما زلت فيه نداوة وبلل. فالنار طبعا إنما تكون مشتعلة عندما يلقى فيها الحطب اليابس اليابس، وأما الرطب فإنه يكاد أن يطفئها إن لم يطفئها. نعم، سيما إذا كان رطبا رطوبة شديدة ممكن جدا بصعوبة تعيد من جديد أن تشتعل. إذن فيتصاعد منها دخان، من هنا أخذت كلمة الدخن، وبالإضافة إلى لونه كما عبر بعضهم لونه كذلك الدخن، كأنه قدورة تضرب إلى السواد. وذلك قال عياض في مشارق الأنوار أي الدخن غير صافية ولا خالصة، وأصله من قدورة اللون في الدابة وغيرها. الدخن بمعنى لون غير صافي، إسلام فيه ما فيه. نعم، إذن وقلنا أن هذا الحديث يعد من أعلام النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمور غيبية لا تعرف إلا من جهة الوحي. ومن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم حذر من أشياء، إذا الحذر من دعاة الضلالة، هذا التحذير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حذر العم، بمعنى بين خطورة ما يحذر منه لأجل أن يخافه الناس ويهربوا منه ولا يذهبون إليه ولا يواجهونه. نعم، هذا التحذير كان منه صلى الله عليه وسلم، لم يأمر فقط من غير عمل، لا، وإنما حذر صلى الله عليه وسلم أيضا من أشياء. نعم، حذر صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال، حذر من المسيح الدجال بأن ذكر صلى الله عليه وسلم صفات المسيح الدجال، وحذر أمتهم منه ووصفه لهم صلى الله عليه وسلم بأوصاف لم يصفه ولم يفصل في أوصافه نبي قبله، حتى إن أصحابه كادوا يتخيلونه كأنه بين طائفة النخل، بمعنى الواحد منهم يتخيل أنه لو التفت لرأى المسيح الدجال قادما من بين النخل، من كثرة ما كان عليه الصلاة والسلام يصفه ويفصل في أوصافه. هكذا كان الصحابة رضي الله عليهم، بل كانوا يصل رضي الله عليهم في المدينة يتهمون من كان من أهل المدينة كابن صياد، كان كاهنا من الكهان فيما يظهر من حاله، حتى كان محل تهمة بعضهم، بل هم عمر رضي الله عنه في واحدة من المناسبات أن يقتله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن لا يكونه فلا خير لك في قتله. ثم كذلك حذر صلى الله عليه وسلم أيضا من الخوارج، حذر عليه الصلاة والسلام من الخوارج ورغب في قتلهم، وقال شرقت لا تحت أديب السماء. نعم، وحذر كذلك عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض أهل العلم من القدرية، ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، إلى غير ذلك من تحذيراته عليه الصلاة والسلام. نعم، رغم أن شيء من هذا لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، إذن حذر من أشياء سوف تقع ولم تقع بعد، لا المسيح الدجال كان في زمانه، ولا إلى زمان هذا لا يوجد المسيح الدجال. وحذر من الخوارج، نعم، وحذر كذلك من القدرية، القدرية وليست القادرية، قادرية طريقة صوفية، وأما القدرية ففرقة عقدية يقولون بأن الأمر أنف وغلاته. هذا الحديث، نعم، هذا هو الذي ربما يتعلق بتخريجه بعض ما يتعلق كذلك بشيء مما وقع فيه من الفقه. ومن فقه أيضا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن معرفة البدع أمر هام، أمر هام في الدين، ولا يتم للمسلم التقرب إلى الله عز وجل، التقرب بمعنى حصول القربة بأي عبادة من عبادات، سواء كانت بالصلاة، بالعقيدة الصحيحة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، لا تتم على وجهها إلا أن يتعرف الشخص على بدعها، لأن هذا هو حالنا نحن المسلمين اليوم، لا تكاد تسلم لنا حتى العقيدة من بدع. إذن فالصلاة ابتدع الناس فيها بدع، وهكذا كذلك الصوم، وهكذا كذلك الحج، وهكذا كذلك العمل. فالذي يعرف هذا لا بد له، بالإضافة إلى تعلم الصلاة وأحكامها، أن يحاول التعرف على بدعها حتى يحذرها، ولا يسلم له تقربه ودينه إلا بمعرفة ما حصل في تلك العبادة بالبدع. وهذا يكون كذلك يعني مستفاد من هذا الحديث، كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وحتى قال رحمه الله أن معرفة البدع من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب لا يمكنك أن تصحح عباداتك وتتبع الوجه التام إلا أن تتعرف على البدع فتتركها وتتجنبها، فتصفو لك إذن العبادة على الوجه الذي جاءت به على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك معرفة أنواع الشرك، أنواع الشرك المنتشرة في المسلمين، كذلك يتعين على المسلم أن يعرفها، لأنه إذا لم يعرفها لم يكد يسلم له توحيده. أنواع وصنوف شرك بل والوسائل المؤدية للشرك لا بد له أن يتعرف عليها، فإن لم يتعرف عليه يشرك أن يقع فيه، وهذا هو الذي حصل لكثير من المسلمين، أنهم لما اقتصروا فقط على معرفة التوحيد، بل ربما حتى التوحيد لم يعرفوا على الوجه الصحيح، فكان أنهم لم يعرفوا الشرك فوقعوا في صور منه ويحسبونه أنه من الدين أو من التوحيد. ترى المسلم يطوف بقبور الصالحين، المسلم يستغيث بأولياء الصالحين، المسلم ينذر لقبور الصالحين، المسلم يخشع عند القبور ويخضع ويستكين ويكون على حالة ربما يفتقدها في حال الصلاة. بل ورأينا من المسلمين من صار يقول أن الأولياء ينفعون ويضرون، نعم هكذا بهذه الصراحة، يقول أن الأولياء ينفعون ويضرون، ماذا بقي إذن لله تبارك؟ هذا شرك، بل هو شرك ربما حتى أبو جهل يترفع عنه، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن المشركين في جاهليته: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقول الله. قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. إذن فهذا يعني قلت للأسف صار بعض المسلمين هكذا يشيعه في الناس بأن الأولياء ينفعون ويضرون، نعم، وهذا أمر إنما حصل لهم بسبب أن كلمة الشرك نفسها صارت كلمة كثير من الناس لا يحب أن يسمعها، وكأنما الشرك هذا انقرض، أو أن الشرك إنما هو الشرك الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يعود إلى الأرض. نعم. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن هذا مطلوب في الدين، أن الإنسان يتعرف على الخير ويتعرف كذلك على الشر، كما كان يسأل حذيفة بن عمر رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله، قال صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حديث رواه مسلم. فالبدع من الشر الذي يجب معرفته للحذر منه، لأن الشرع شريعة الإسلام مبنية على أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع. فهذا الحديث أفادنا عمق علم حذيفة وبصيرته، نعم أفادنا عمق علم حذيفة بن عمر رضي الله عنه، لأن الذي يسأل هذه الأسئلة الخاصة إنما يسألها لأمر يدل على أنه صاحب بصيرة وصاحب معرفة عميقة، ولذلك اختص رضي الله عنه من بين الصحابة أنه كان كما يقال صاحب السر. والحديث أفادنا عمق علمه وبصيرته، إذ أنه اختص بالسؤال عما لم يكن نعم من الشرور التي يتوقع أنها ستحصل، وهذا في الحقيقة لم يكن محط رغبة كثير من الصحابة، ولكن الله عز وجل ألهم، هكذا نقول، ألهم حذيفة رضي الله عنه ليسأل عنه. بل نقول على كل حال أن حتى الأنبياء عليهم السلام كان من هديهم نعم التنبيه على الشر، هذا الذي كان من حذيفة رضي الله عنه، إنما هو أراد الله تبارك وتعالى أن يكون هو سببا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته ينسى لتحصل بذلك السنة، ويسأل ليجيب صلى الله عليه وسلم عن الأجوبة ويكون بجوابه نفع كبير. فحذيفة رضي الله عنه وافق ما كان من هدي الأنبياء عليهم السلام، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. محل الشاهد في هذه الجملة الأخيرة: إنه لم يكن نبي قبلي من الأنبياء عليهم السلام إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، معنى ما تركت شيء كما جاء في الحديث يقربكم من الله عز وجل إلا وأمرتكم به. إذن لا داعي لأن تبحثوا عن شيء من الخير زائد عما جاءت به الشريعة. وأن ينذرهم أي يخوفهم، الإنذار هو الإعلان المقرون بالمخوف أو بالخوف، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، إذن كل الشرور التي يخافها والتي ربما قد يجدونها في طريقهم حتى ولو كانت بناء على ما كان من الأمم السابقة يخوفهم منه ويحذرهم منها حتى لا يقعوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم لتتبعن سنن من كان قبلكم، ليس في أمور الخير وإن في أمور الشر، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، بمعنى ما كان من البدع وما كان من الشرك وما كان من كذا سوف تقعون فيه. لا أقول يقع في الأمة كلها بإجماعها، ولكن جزء من الأمة يتبع اليهود والنصارى في هذه الأشياء، هذا كذلك من ذلك التحذير الذي كان بالشر. إذن فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان في باب من أبواب نعم سأل عن بعض الشرور، ولكن في حقه ومنهج الأنبياء عليهم السلام أنهم ينبهون أممهم على الشرور التي يتوقع أن يجدونها في طريقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك المنهاج نفسه. بل والشرع كله في الحقة أحكامه أوامر ونواهي، فالنواهي تعرف لتترك وتتجنب. نعم، إذن قال حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر. وهذا الحديث كذلك شرحه وكل حال استفدته من شرح وضع عليه الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، وكتابه هذا لعله موجود على كل حال مطبوع، ولكن إنما وقفت عليه في النت. نعم، فقد شرح هذا الحديث شرحا مستوعبا من أراد أن يقف عليه، أظن كتاب باسم عنوان النشر في شرح حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في السؤال عن الشر أو نحو هكذا. إذن قول حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، هذا كأنه توطئ وتمهيد، وهذا كذلك السؤال الحسن الجيد صاحبه يبهد له ويوطئ له. نعم، كما قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. نعم، إذن بعض الجمل تكون قبل السؤال كأنما هي توطئة وتمهيد للدخول في السؤال. قال علي رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر. اقترن الشر بالجاهلية، شر نعم، لأنه في حق الشرك بالله عز وجل هو شر أو أشر الشرور. فجاءنا الله بهذا الخير. إذن كنا في جاهلية وشر، وجاهلية اسم يطلق على من على تلك الفترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاهلية فيها شرك، فيها وعد البنات، فيها الربا، فيها من أنواع ما هو من الشرور والعظائم التي الشرك هو أكبرها وأعظمها. نعم. قال إنا كنا في جاهلية، بمعنى عشنا منها فترة من الزمن، حتى أدركنا الله تبارك وتعالى بهذا الخير. فجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا الله بهذا الخير، وكان طبعا سببه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحابة، وهذا هو التوحيد كيف يفعل بأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجاءنا الله بهذا الخير، الله عز وجل الذي جعلك أنت نعم رسولا سفيرا بين رب العالمين، ولكن مصدره وأصله هو الله تبارك وتعالى، هو الذي أراده بنا سبحانه وتعالى. فجاءنا الله بهذا الخير نعم الذي هو الإسلام، وأنقذنا به من الظلمات إلى النور، وصرنا في حالة غير الحالة التي كنا فيها. فهذا تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن فيه بيان ما كانت عليه أهل الجاهلية، وفيه كذلك شكر الله عز وجل بالدين الذي خرج به الناس من الظلمات إلى النور. ولعل كذلك أيضا كلام حذيفة بن رضي الله بن يمان رضي الله عنه وسؤاله إنما هو مفهوم أو مستفاد من عموم ما كان من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والمحدثات. يعني أن علم حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما قبلهم الأنبياء أن يحذروا من المحدثات ومن الأهواء ومن البدع، فتفرع عن ذلك أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أراد في باب معين أن يسأل سؤالا خاصا، وهذا هو في حقة الظاهر. حذيفة بن يمان رضي الله عنه تشجع إلى السؤال لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في منهاجه أيضا ماذا؟ التحذير من المحدثات ومن الأهواء، فكان من ذلك إشارة تشجع بها حذيفة بن يمان رضي الله عنه، فأخذ يسأل سؤالا خاصا. إذن سأله عن الشر وقال: هل بعد هذا الشر الخير؟ قال: نعم. قال: وهل بعد نعم نعم. قال في الحديث قال: نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، وفيه دخن، الدخن من حيث اللغة عرفناه سابقا، الدخن من حيث اللغة عرفناه سابقا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين وعين ما المراد شرعا بذلك الدخن. فقال عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. هذا هو المعنى الشرعي للدخل، المعنى الشرعي للدخل. أما الدخل بمعنى اللغوي فقد تقدم ذكرنا أنه ربما يكون من اللون الذي يشبه لون الدخان، عبارة عن كدورة كأنها تضرب إلى السواد نعم، وأصله حتى من حيث مادته يشبه الدخان الذي يتصاعد من النار إذا هي ألقي فيها حطبا نعم رطبا. وأما شرعا فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وحدد الموصوفين به، فقال: قوم يهدون، أي يهدون الناس، ويدلونهم على ما يزعمونه طريقا، لكن بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الذي نعرفه أن خير الهدي هدي النبي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الهدي طبعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينه كلها، في أذكاره، في صلواته، في عباداته، في أكله، في شربه، في جميع أحواله عليه. هذا هو الذي يسمى الهدي. نعم. إذن قوم يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهم هدي آخر يختلف، بل ربما قد يزعجهم إذا سألتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وترى منهم ربما فلسفة، وترى منهم كلاما يلوون به ألسنتهم لتحسبه من الكتاب، وكذلك يستنون بغير سنتي، لا يرفعون رأسهم بسنة رسول الله ولا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما يذكرون فقط ربما ما ظهر لهم حسنه. وهؤلاء تعرف منهم أشياء، وهذا هو الذي ربما يغتر به الناس، أشياء تعرفه منهم، بمعنى تراهم ربما في بعض أحوالهم يصلون ويصومون ويقرأون القرآن، ولكنهم يفعلون أشياء ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلوا التزموا بعد كل صلاة دعاء جماعي، دعاء جماعي ثلاث مرات، ثلاث مرات، نعم، يحسب الواحد بأن هذا سنة أو أن هذا شرع أو أن هذا دين. أي دين هذا؟ من أين جاءوا به؟ تراهم كذلك إذا أرادوا قراءة القرآن أو أذكار اجتمعوا له وقرأوها بصوت واحد. وأي هدي هذا كذلك؟ وهكذا كذلك في كثير مما يعملونه يحسبونه من الشريعة. فتعين إذن على المسلم إن لم يعرف البدعة بالقواعد أن يتعرف عليها بمفرداتها. قال هذا العمل بدعة، هذا آخر بدعة، وهذا بدعة، وتذكر له البدع واحد اثنين ثلاثة إلى ما انتهى إليه العدد من هذه البدع التي ما أكثرها في أوساط المسلمين، ويحسب عامة المسلمين أنها من الدين وليس من الدين. نعم. إذن هذا كله يعتبر من الدخل. وتجد نعم أئمة يقومون على هذه البدع وينكرون على من ينكرها ويجادلون عنها، نعم، ويلتمسون لها ربما شيئا مما يزعمون أنه دليل عليها ويؤصلون لها. هؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صرف منهم في الحق، وإلا فأصنافهم عديدة. قال عليه الصلاة والسلام نعم قوم يهدون بغير هدي، بغير هدي أي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه وراء ظهورهم، يجعلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. قال تعرف منهم وتنكر، والذي تعرفه يعرف من عامة الناس هو الذي ربما يكون سبب اغترار الناس به، إنهم يرونهم يقرأوا القرآن، بل ترى منهم يحفظ القرآن ويؤم الناس ويقرأ بهم، وربما لا تكاد تسمع منه خطأ في قراءته. هذا هو الذي جعل كثير من عامة المسلمين يغتر بهم، ولكن ما يأتونه من البدع أكثر من هذا بكثير. نعم. فلذلك حصل بذلك شر كبير، سيما من أولئك الناس الذين لا يتعلمون دينهم، لا يتعلمون دينهم، ويكتفون بما وجدوا عليه الآباء والأجداد، نعم، فيحصل بذلك ما يحصل من الضرر والشر، نعم، لأجل كذلك تركهم لهذا الذي فعله حذيفة رضي الله عنه من السؤال عن الشر، فكان الأولى بهم كذلك أن يسألوا عن الشرور وعن البدع وعن الشرك، لعله حتى يكون الدين منهم خالصا لله تبارك وتعالى. إذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك دعاة إلى أبواب جهنم. طبعا الذي يدعو إلى البدعة فهو يدعو إلى جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا، صفهم بمعنى اذكر لنا نعوتهم، حتى إذا رأيناهم قلنا عند ذاك هؤلاء هم الذين عاناهم رسول الله، أو نقول صدق رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، حتى ذكر أن أوصافهم فيها ما هي أوصاف خارجية، هم من جلدتنا، جلدتنا بمعنى أنهم لا تظن بأنهم ناس، يعني نقول أنهم يهود، كثير المسلمين يقول اليهود هم الذين فعلوا بنا، اليهود فعلوا بنا، اليهود هم الذين كذا والذين كذا. نعم صح، اليهود لهم مكر ولا نأمن مكرهم، ولهم كيد خارجي يعلم مشهور ومنتشر في أوساط المسلمين، إلا أن الذي نجده يقع في مساجدنا وفي مناسباتنا ليسهم اليهود. لا، قال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا، من جلدتنا، نعم بمعنى هم من حيث بشرتهم ولونها ليسوا إلا مسلمين عرب، ويتكلمون بألسنتنا. إذن خطابهم الذي يتكلمون به، والمنبر الذي يعتلونه، ونوع الاستدلال الذي يستدلون به من حيث جنس هذا الاستدلال، هم يتكلمون بطريقة شبيهة بمن يشرح الدين للناس ويعلمهم إياه، ويتكلمون بألسنتنا. إذن لا تبحث عنهم في الخارج وتبقى تقول هذا إنما هو يعني اليهود أو الصهاينة أو أعداء الله الخارجيين، لا، ابحث عنهم في المسجد، ومنهم جارك، ومنهم من هو معك في البيت، قد يكون أخوك أو أبوك أو نحو ذلك، يكون هؤلاء الأئمة الذين يدعون النار، يدعون الناس إلى النار. وهي في حق دين الإسلام جاء من أجل إنقاذهم من النار، من أجل إنقاذهم من النار. قال حذيفة رضي الله عنه يواصل كأنه بعدما تعرف على هذه الأمور المستقبلية، يسأل ماذا أعمل؟ وهذا كذلك مهم جدا، أن الإنسان قد يعلم من الشرور، قد يعلم بأن هذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة، أشياء كثيرة، ولكن ربما قد يفوته السؤال عن ما هو العمل إذا انطلق أهل البدع في بدعته وبدأوا بها، هل أبقى معهم وجالس ليس بيني وبينهم مسافة تفيد بأنني منعزل عنهم، وإنما أنا ملتصق بهم وعلى نفس الهيئة التي كنا عليها عندما صلينا جميعا، بقيت في مكان، هذا عن يميني وآخر عن يساري، هذا مشتغل بهذه البدعة وأنا بينهما، أزعم بأنني نعم آتي بأذكار الصلاة ولا آتي بأذكار أخرى، وأنني كأنني، لا، أنت في الصورة كأنك تفعل معهم ما يفعلون، ولذلك مطلوب منك أن تفعل ما يبلغه جهدك من القيام أو أن تغادر المكان على الأقل. نعم. إذن قال أبو حذيفة رضي الله عنه قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، إن أدركني ذلك، هذا هو دائما السؤال الذي يسأل عنه، بمعنى بعدما كأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو يعيش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا شك يخشى ومتيقن هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، والأحوال بعده طبعا سوف لن تكون على الحال التي كان عليها وهو في الحياة، لا بد أن يتغير منها ولو تدريجيا، لكن إذا حصل تغير كبير كأن حذيفة بن عمر رضي الله عنه يريد أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا أدركه هذا الزمان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، ماذا يفعل؟ قال فما تأمر إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين، جماعة المسلمين تقال، والمراد بها هنا هو ما اجتمعوا عليه من الخير خلف إمامهم، ما اجتمعوا عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ثابت عنه، وإمامهم بمعنى لا تنحز إلى شيء من تلك الفرق وأهل البدع، ولا تكن في شيء منها، ولا تشارك أهلها، ولا تحضرها، وابتعد عنها، ولا تنتسب إليها. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام بمعنى ماذا يفعل؟ يعني حتى أخذ حذيفة رضي الله عنه يطرح بعض الأسئلة حتى كأنها افتراضية، ولكن افتراضية متوقعة. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذا محتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، عندما أقره يفيد بأن هذا قد يقع، أنه لا يكون لهم جماعة، تتلاشى أمر جماعة، ما يكون هناك ولي أمر ربما، ولا يغيب أو نحو ذلك من الأحوال، قد يغيب، قد يغيب لفترة زمنية قصيرة، كما يقع لنا أحيانا عندما يعني يصير الرئيس نفسه منتخب وتتوقف مهامه وصلاحياته، ويصير هو أيضا يقدم نفسه على أنه واحد من المنتخبين ويتخلى عن مهامه، وربما إلى آخر ذلك من الأحوال. فماذا أفعل عند ذاك؟ قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذن في حق الجماعة لا بد لهم إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. فاعتزل، إذا العزلة عمل من الأعمال يقوم به المسلم بحيث لا ينخرط ولا يدخل ولا ينتسب إلى أي جماعة من جماعات مهما كانت دعواه في مثل هذا الوضع. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني أدى بك الحال إلى هذه الحال، من لا تنتسب إلى أي جماعة، ولو أدى بك الأمر إلى أن يكون اعتزالك بأن تتمسك وتعض بأصل شجرة، أصلها معناها جذورها التي في الأرض التي لا تتحرك، نعم، لأجل النجاة من فتن ذلك الزمن، وتكون على تلك الحال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فتلقى الله تبارك وتعالى على الأمر القديم الذي كنت عليه من التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل تفرق الناس وقبل أن يصلوا إلى هذه الحال. إذن إذا رأيت الأمر وغلب على ظنك أن هذا هو الأمر الذي هدد به النبي صلى الله عليه وسلم وخافه على أمته وأخبر أنه سيكون، فلتكن إذن على هذه الحال أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى تموت. وهذا الحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم، ونكتفي به بالنسبة لمجلسنا هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن على ما تعودناه في موعدنا هذا أن نفتتحه بأسئلة تتعلق بالكتاب السابق، قد بلغنا منها السؤال فيما أعتقد السؤال 23 بمعنى أجبنا عن السؤال 22. نعم، إذن السؤال 23 ما حكم من ادعى علم الغيب؟ ما حكم من ادعى علم الغيب؟ ما حكم من ادعى علم الغيب؟ عبد المجيد أبو زيد، المجيد. نعم تفضل.
المؤلف رحمه الله،
نعم،
أن حكم ادعاء الغيب ذكر عن نقل عن ابن قتيبة رحمه الله أن حكم بالكفر على من ادعى الغيب.
إذن أن من ادعى الغيب أنه
كافر،
أنه كافر. نعم، إذن فهو بعمله هذا الذي هو كونه يدعي أنه يعلم الغيب كأنما يصف نفسه بالصفات التي تختص برب العالمين تبارك وتعالى، فهو يضاهي رب الله رب العالمين بما له من اختصاصه بصفة علمه سبحانه وتعالى الغيب. إذن فهو كافر. نعم كافر. وهل يمكن أن نستثني من هذا الحكم صورة أو صورا؟
نعم
نعم،
نستثني ما أطلع الله به بعد عباده كأنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام.
نعم، إذن ما كان من هذا العلم انتشر عن طريق الرسل عليهم السلام، مثال ذلك ما جاء من أمارات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا ذكره ليس من باب علم الغيب، وإنما الإخبار بما جاء به الوحي مما يتعلق بالمستقبل وعلم الغيب مما علمنا الله تبارك وتعالى. نعم، كذلك يمكن أن نستثني أيضا أيوب مراجع.
نعم شيخنا،
يمكن أن نستثني أيضا.
نعم، من يمكن أن نستثني من تكفير من ادعى علم الغيب؟ ربما من كان فيه مانع من موانع التكفير كالجهل والتأويل أو
لكن هنا لا يكون على كل حال، وإنما نستثني ممكن بعض الصور ما كان حاصلا عن تجربة من تجارب استند إليها شخص فكأنه قال بأمارة من أمارات التي كانت عادة تقترن، مثلا قال كلما حصل غيم شديد إلا وأعقبه مطر قال فنحن إذن نترقب بعد هذا، أو كلما حصلت رياح أعقبتها أمراض، نعم أنحو ذلك مما يكون صاحبه كأنما يعني استند إلى أمارة أو علامة استأنس بها وركن إليها فقال ما قال مما يتعلق بالغيب أي بالمستقبل، نعم وهو كأنه يخبر عما سبق أن استفاده عن طريق هذا الاقتران. ونحو مما ذكرنا على كل حال أن بعض الأطباء يستعمل بعض الآلات وبعض الوسائل التي بها يطلع على بعض أمور غيبية تتعلق أحيانا حتى بالأرحام والأجنة وما في بطون النساء. نعم كذلك يجيب أيضا على السؤال الثاني، نعم فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب، فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. عادل الخديوي.
نعم شيخنا، لما
فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب،
لما بوب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله خروج، نعم قال المؤلف في كتابه خروج الإلهام والرؤيا عن علم الغيب، يريد بذلك أنه لما كان الملهم أو من رأى رؤيا صالحة يخبر شيء مستقبلي، لكن يريد أن يبين أنه لا يلتبس علينا مع علم الغيب حتى وإن كان يخبر عن شيء مستقبلي، لكن هذا نقول من باب التفاؤل فقط ويذهب شيئا من البؤس من البأس عن المسلمين فقط، ولا يخبر به على سبيل الجزم والاعتداد والاعتماد بأنه يتيقن حصوله، وإنما يقول أرى أو أظن ولا يجزم بحقوق بتحققه خلاف علم الغيب.
نعم
بخلاف علم الغيب، نعم وإن قدر ووقع مطابقا فهو ليس من باب التيقن قبل حصوله.
نعم إذن ولكن قبل ذلك نريد كذلك أن نعرف ما هو الإلهام.
الإلهام هو قال الشيخ هو التحديث وهو الفراسة، وأما التحديث فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فيما قبلكم محدثون وإن يكن في هذه الأمة فإنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان يحدث بأمور ويأتي أو تنزل آيات موافقة لما حدث بها. وأما الفراسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، قال جل في علاه إن في ذلك لآيات.
هذا الحديث ضعيف، اتقوا فراسة المؤمن فإنه حديث ضعيف. نعم ولكن الفراسة هي كذلك بمعنى الإلهام، الفراسة بمعنى الإلهام. نعم الإلهام هو ما يجده الشخص نعم من خلال ممكن جدا أحواله التي ربما الله عز وجل صفى له داخله فأصبح ربما يرى بعض الأشياء هي كالتحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمر قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن هي حالة يعني يكون الشخص فيها كأنه نعم يتفرس في أشياء مستقبلية، وغالبا هذا إنما يكون للصادقين في أقوالهم وأحوالهم، نعم، فيرزقون فراسة في بعض الأشياء سيما ما كان هو محل اهتمامه.
نعم. ويستدل له بقوله تعالى، يستدل لها بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفرسين.
نعم.
وقول الشاعر: والعين تعرف من عين محدثها، كان من حزبها أم من أعاديها. وأما الرؤيا فعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وفسرها بأنها الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، ولا فرق بين أن يراها في الليل أو ترى له في الليل أو في النهار، وهذين يخرجان عن علم الغيب. وإن كان فيهما شيء من الإخبار عن شيء مستقبلي، إلا أنهما ليس على سبيل الاعتداد والاعتماد والتيقن بحصوله، وإنما على سبيل الظن وعدم الجزم.
نعم. إذن هذا هو إن شاء الله لعله الجواب عن هذه الأسئلة. نعم. ندخل مباشرة في كتابنا وحديثنا الذي هو الحديث الرابع عشر، الحديث الرابع عشر الذي ترجم له صاحب الكتاب بقوله: الحذر من دعاة الضلالة. هذا هو عنوان هذا الباب الذي أدرج تحته هذا الحديث الذي سوف يذكر، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: الحذر من دعاة الضلالة، والحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. الحذر من دعاة الضلالة، والحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. نعم. إذن أما العنوان فواضح، الحذر بمعنى أن الشخص يكون كأنه يخاف ويباعد بينه وبين دعاة الضلالة، دعاة الضلالة بمعنى دعاة، نعم، يدعون ولكن ليس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشخص إذا أجابهم فإنه يكون ضالا كما هم ضلال، لأنهم هم ضلال ويدعون إلى الضلالة كذلك. والحث على لزوم جماعة المسلمين. أما الحذر من دعاة الضلالة فإن هذا أصل من أصول منهج السلف، نعم، يقوم عليه الحذر، وكذلك التحذير من دعاة الضلالة، لأنهم يفتنون الناس في دينهم ويصدونهم عن السبيل ويخرجون بهم عن جادة الطريق. ولذلك فالحذر منهم كالحذر من أي شيء يخاف فيه الشخص على دينه، والحث على لزوم جماعة المسلمين. لزوم جماعة المسلمين هذا هو المطلوب منا، سيما عند الفتن، عند الفتن عندما الناس يفتنون، وما أكثر الفتن في هذا الزمان. ولذلك تأكد في حق أهله أن يذكروا بهذا الأصل، أنه لا يعصمهم من الضلال ومن التفرق إلا لزوم جماعة المسلمين. وسوف نأتي إلى جماعة المسلمين من هم، نعم. واستدل قلت لهذا بحديث المتفق عليه، حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك في صحيحه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ها، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في مكة وعاش في المدينة، من خصوص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من نجباء النبي صلى الله عليه وسلم، من نجباء الصحابة رضي الله عليهم. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وطبعا هذا فطري جبلي في الناس، أنهم ميالون إلى الخير. الخير معناها حب كل ما يجلب إليهم منفعة، ولربما غفلوا وسهوا عن السؤال عن الشرور، وهم في ذلك كأنما يتخوفون منه. وهل يتحقق الأمن من المخوف إذا أنت تركت السؤال عنه؟ هل مجرد ترك السؤال عن المخوف يؤمنك؟ لا، بل العكس، الأمر المخوف المفروض تسأل عنه، وتسأل حتى عن أفراده إن أمكن، كذا 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 إلى آخره. وهذه في حق كذلك لا يزال الإنسان إلى اليوم يعاني من ذلك، يود أنه لو لم يكن هناك السؤال عن أي شيء مخيف، كأنه يرى أن الأمان إنما يكون بترك السؤال عنه وبعدم ذكره. ولكن الذي نعرفه في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى نعم ذكرنا الجنة وذكرنا كذلك النار. إذن قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، بمعنى أكثر ما كان من أسئلتهم إنما هي عن الخير فقط، بمعنى كأنهم ربما تركوا السؤال عن ضده الذي هو الشر. قال: وكنت أسأله عن الشر. هكذا نعم، وكنت، أي أنا حذيفة بن اليمان، اختصصت بهذا النوع من الأسئلة وهو السؤال عن الشر. لأجل ماذا؟ نعم، قال: مخافة. فإذا أراد أحد أن يعرب مخافة لن يجد لها من الإعرابة إلا أنه مفعول لأجله. نعم، والمفعول لأجله معروف العربية أنه هو الذي، كما قال بعضهم، والذي جاء بيان لسبب كينونة العامل فيه. نعم، هذا هو الذي يسمى المفعول لأجله، أي أنني سألت عن الشر لا لشيء، إلا أنني أخاف، أو لأجل أنني أخاف أن يدركني، فإذا أدركني فلابد أن أعرف كيف أتصرف، كيف، ماذا أفعل، ما هو المخرج. نعم، إذن قال: مخافة أن يدركني. وليس هذا فقط له وحده، وإنما الله عز وجل نعم سخره للسؤال عن الشر، ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك أيضا مخرجا للأمة كلها في زمانه وبعد زمانه صلى الله عليه وسلم. قال: مخافة أن يدركني، هذا هو السبب الذي كنت أسأل. إذا كما يقول أحدهم تركت الشر، أو نعم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذاك الشر، ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. نعم هذا الحديث قلت أن البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. باب علامات النبوة في الإسلام بمعنى أن هذا الحديث طبعا يذكر في دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وخبر مفصل عن أمر غيبي مستقبلي هذا لا يستطيع أن يخبر عنه إلا من كان يتلقى الوحي من رب العالمين تبارك وتعالى. وكذلك أخرجه أيضا في كتاب الفتن لأنه طبعا فيه أمور تتعلق بالفتن. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة في الصحيح. قال في النهاية وأما مسلم فأخرجه في كتاب الإمارة. مسلم بن الحجاج أخرج هذا الحديث في صحيحه وهو في البخاري بهذا اللفظ نفسه الذي ذكرته إلا عند قوله وهل بعد ذلك الشر من خير. قال في الصحيح صحيح البخاري وهل بعد هذا الشر من خير فقط. وأما لفظه الذي هو هنا هو نفسه الذي في صحيح البخاري. وأما وهل بعد ذلك الشر بعد ذلك بدل ذلك هذا موجود في رواية أخرى. نعم بعد هذا. إذن قلت أن هذا الحديث قال في النهاية الدخن بالتحريك مصدر دخنة النار تدخل إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها. نعم إذن هذا هو الذي معروف من حال النار أنها إذا كانت مشتعلة وألقيت فيها حطبا رطبا رطبا سوف ربما يخرج لها دخان. لأن النار في هذه الحالة كأنما ألقيت فيها شيء من الماء. الحطب الرطب فيه ماء. الحطب الرطب فيه ماء بمعنى ما زلت فيه نداوة وبلل. فالنار طبعا إنما تكون مشتعلة عندما يلقى فيها الحطب اليابس وأما الرطب فإنه يكاد أن يطفئها إن لم يطفئها. نعم سيما إذا كان رطبا رطوبة شديدة ممكن جدا بصعوبة تعيد من جديد أن تشتعل. إذن فيتصاعد منها دخان. من هنا أخذت كلمة الدخن وبالإضافة إلى لونه كما عبر بعضهم لونه كذلك الدخن كأنه قدورة تضرب إلى السواد. وذلك قال عياض في مشارق الأنوار أي الدخن غير صافية ولا خالصة وأصله من قدورة اللون في الدابة وغيرها. الدخن بمعنى لون غير صافي. إسلام فيه ما فيه. نعم إذن وقلنا أن هذا الحديث يعد من أعلام النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن أمور غيبية لا تعرف إلا من جهة الوحي. ومن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم حذر من أشياء. إذن الحذر من دعاة الضلالة هذا التحذير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حذر نعم بمعنى بين خطورة ما يحذر منه لأجل أن يخافه الناس ويهرب منه ولا يذهبون إليه ولا يواجهونه. نعم، هذا التحذير كان منه صلى الله عليه وسلم، لم يأمر فقط من غير عمل، لا، وإنما حذر صلى الله عليه وسلم أيضا من أشياء. نعم، حذر صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال، حذر من المسيح الدجال بأن ذكر صلى الله عليه وسلم صفات المسيح الدجال، وحذر أمته منه ووصفه لهم صلى الله عليه وسلم بأوصاف لم يصفه ولم يفصل في أوصافه نبي قبله، حتى إن أصحابه كادوا يتخيلونه كأنه بين طائفة النخل، بمعنى الواحد منهم يتخيل أنه لو التفت لرأى المسيح الدجال قادما من بين النخل من كثرة ما كان عليه الصلاة والسلام يصفه ويفصل في أوصافه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يصل أرض الله عليهم في المدينة يتهمون من كان من أهل المدينة كابن صياد، كان كاهنا من الكهان فيما يظهر من حاله، حتى كان محل تهمة بعضهم، بل هم عمر رضي الله عنه في واحدة من المناسبات أن يقتله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن لا يكونه فلا خير لك في قتله. ثم كذلك حذر صلى الله عليه وسلم أيضا من الخوارج، حذر عليه الصلاة والسلام من الخوارج ورغب في قتلهم، وقال شر قتلى تحت أديب السماء. نعم، وحذر كذلك عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض أهل العلم من القدرية، ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، إلى غير ذلك من تحذيراته عليه الصلاة والسلام. نعم، رغم أن شيء من هذا لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، إذن حذر من أشياء سوف تقع ولم تقع بعد. لا المسيح الدجال كان في زمانه، ولا إلى زمان هذا لا يوجد المسيح الدجال. وحذر من الخوارج، نعم، وحذر كذلك من القدرية، القدرية وليست القادرية، قادرية طريقة صوفية، وأما القدرية ففرقة عقدية يقولون بأن الأمر أنف وغلاته. هذا الحديث، نعم، هذا هو الذي ربما يتعلق بتخريجه بعض ما يتعلق كذلك بشيء مما وقع فيه من الفقه، ومن فقه أيضا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن معرفة البدع أمر هام، أمر هام في الدين، ولا يتم للمسلم التقرب إلى الله عز وجل، التقرب بمعنى حصول القربة بأي عبادة من عبادات، سواء كانت بالصلاة، بالعقيدة الصحيحة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، لا تتم على وجهها إلا أن يتعرف الشخص على بدعها، لأن هذا هو حالنا نحن المسلمين اليوم، لا تكاد تسلم لنا حتى العقيدة من بدع. إذن فالصلاة ابتدع الناس فيها بدع، وهكذا كذلك الصوم، وهكذا كذلك الحج، وهكذا كذلك العمل. فالذي يعرف هذا لا بد له بالإضافة إلى تعلم الصلاة وأحكامها أن يحاول التعرف على بدعها حتى يحذرها، ولا يسلم له تقربه ودينه إلا بمعرفة ما حصل في تلك العبادة من البدع. وهذا يكون كذلك يعني مستفاد من هذا الحديث، كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وحتى قال رحمه الله أن معرفة البدع من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لا يمكنك أن تصحح عباداتك وتتبع الوجه التام إلا أن تتعرف على البدع فتتركها وتتجنبها، فتصفو لك إذن العبادة على الوجه الذي جاءت به على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك معرفة أنواع الشرك، أنواع الشرك المنتشرة في المسلمين، كذلك يتعين على المسلم أن يعرفها، لأنه إذا لم يعرفها لم يكد يسلم له توحيده. أنواع وصنوف شرك بل والوسائل المؤدية للشرك لا بد له أن يتعرف عليها، نعم، فإن لم يتعرف عليه يشرك أن يقع فيه. وهذا هو الذي حصل لكثير من المسلمين، أنهم لما اقتصروا فقط على معرفة التوحيد، بل ربما حتى التوحيد لم يعرفوا على وجه الصحيح، فكان أنهم لم يعرفوا الشرك فوقعوا في صور منه ويحسبونه أنه من الدين أو من التوحيد. ترى المسلم يطوف بقبور الصالحين، المسلم يستغيث بأولياء الصالحين، المسلم ينذر لقبور الصالحين، المسلم يخشع عند القبور ويخضع ويستكين ويكون على حالة ربما يفتقدها في حال الصلاة. بل ورأينا من المسلمين من صار يقول أن الأولياء ينفعون ويضرون، نعم هكذا بهذه الصراحة، يقول أن الأولياء ينفعون ويضرون، ماذا بقي إذن لله تبارك؟ هذا شرك، بل هو شرك ربما حتى أبو جهل يترفع عنه، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن المشركين في جاهليته: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقول الله. قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. إذن فهذا يعني قلت للأسف صار بعض المسلمين هكذا يشيعه في الناس بأن الأولياء ينفعون ويضرون، نعم، وهذا أمر إنما حصل لهم بسبب أن كلمة الشرك نفسها صارت كلمة كثير من الناس لا يحب أن يسمعها، وكأنما الشرك هذا انقرض، أو أن الشرك إنما هو الشرك الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يعود إلى الأرض. نعم. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن هذا مطلوب في الدين، أن الإنسان يتعرف على الخير ويتعرف كذلك على الشر، كما كان يسأل حذيفة بن عمر رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله، قال صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حديث رواه مسلم. فالبدع من الشر الذي يجب معرفته للحذر منه، لأن الشرع شريعة الإسلام مبنية على أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع. فهذا الحديث أفادنا عمق علم حذيفة وبصيرته، نعم، أفادنا عمق علم حذيفة بن عمر رضي الله عنه، لأن الذي يسأل هذه الأسئلة الخاصة إنما يسألها لأمر يدل على أنه صاحب بصيرة وصاحب معرفة عميقة، ولذلك اختص رضي الله عنه من بين الصحابة أنه كان كما يقال صاحب السر. والحديث أفادنا عمق علمه وبصيرته، إذ أنه اختص بالسؤال عما لم يكن، نعم، من الشرور التي يتوقع أنها ستحصل، وهذا في الحق لم يكن محط رغبة كثير من الصحابة، ولكن الله عز وجل ألهم، هكذا نقول، ألهم حذيفة رضي الله عنه ليسأل عنه. بل نقول على كل حال أن حتى الأنبياء عليهم السلام كان من هديهم نعم التنبيه على الشر. هذا الذي كان من حذيفة رضي الله عنه، إنما هو أراد الله تبارك وتعالى أن يكون هو سببا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته ينسى لتحصل بذلك السنة، ويسأل ليجيب صلى الله عليه وسلم عن الأجوبة ويكون بجوابه نفع كبير. فحذيفة رضي الله عنه وافق ما كان من هدي الأنبياء عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. محل الشاهد في هذه الجملة الأخيرة: إنه لم يكن نبي قبلي من الأنبياء عليهم السلام إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، معنى ما تركت شيء كما جاء في الحديث يقربكم من الله عز وجل إلا وأمرتكم به. إذن لا داعي لأن تبحثوا عن شيء من الخير زائد عما جاءت به الشريعة. وأن ينذرهم أي يخوفهم، الإنذار هو الإعلان المقرون بالمخوف أو بالخوف، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن كل الشرور التي يخافها والتي ربما قد يجدونها في طريقهم حتى ولو كانت بناء على ما كان من الأمم السابقة يخوفهم منه ويحذرهم منها حتى لا يقعوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم لتتبعن سنن من كان قبلكم، ليس في أمور الخير وإن في أمور الشر، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، بمعنى ما كان من البدع وما كان من الشرك وما كان من كذا سوف تقعون فيه. لا أقول يقع في الأمة كلها بإجماعها، ولكن جزء من الأمة يتبع اليهود والنصارى في هذه الأشياء. هذا كذلك من ذلك التحذير الذي كان بالشر. إذن فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان في باب من أبواب، نعم سأل عن بعض الشرور، ولكن في حقه ومنهج الأنبياء عليهم السلام أنهم ينبهون أممهم على الشرور التي يتوقع أن يجدونها في طريقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك المنهاج نفسه. بل والشرع كله في الحقة أحكامه أوامر ونواهي، فالنواهي تعرف لتترك وتتجنب. نعم. إذن قال حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر. وهذا الحديث كذلك شرحه وكل حال استفدته من شرح وضع عليه الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، وكتابه هذا لعله موجود على كل حال مطبوع، ولكن إنما وقفت عليه في النت. نعم، فقد شرح هذا الحديث شرحا مستوعبا من أراد أن يقف عليه. أظن كتاب باسم بعنوان النشر في شرح حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في السؤال عن الشر أو نحو هكذا. نعم. إذن قول حذيفة رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، هذا كأنه توطئ وتمهيد، وهذا كذلك السؤال الحسن الجيد صاحبه يمهد له ويوطئ له. نعم، كما قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ نعم. إذن بعض الجمل تكون قبل السؤال كأنما هي توطئة وتمهيد للدخول في السؤال. قال علي رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، اقترن الشر بالجاهلية، الشر نعم، لأن في حق الشرك بالله عز وجل هو شر أو أشر الشرور، فجاءنا الله بهذا الخير. إذن كنا في جاهلية وشر، وجاهلية اسم يطلق على من على تلك الفترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاهلية فيها شرك، فيها وعد البنات، فيها الربا، فيها من انواع ما هو من الشرور والعظائم التي الشرك هو اكبرها واعظمها. نعم. قال إنا كنا في جهل، بمعنى عشنا منها فترة من الزمن حتى أدركنا الله تبارك وتعالى بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا الله بهذا الخير، وكان طبعا سببه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحابة، وهذا هو التوحيد كيف يفعل بأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءنا الله بهذا الخير، الله عز وجل الذي جعلك أنت نعم رسولا سفيرا بين رب العالمين، ولكن مصدره وأصله هو الله تبارك وتعالى، هو الذي أراده بنا سبحانه وتعالى، فجاءنا الله بهذا الخير نعم الذي هو الإسلام، وأنقذنا به من الظلمات إلى النور، وصرنا في حالة غير الحالة التي كنا فيها. فهذا تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن فيه بيان ما كانت عليه أهل الجاهلية، وفيه كذلك شكر الله عز وجل بالدين الذي خرج به الناس من الظلمات إلى النور. ولعل كذلك أيضا كلام حذيفة بن رضي الله بن يمان رضي الله عنه وسؤاله إنما هو مفهوم أو مستفاد من عموم ما كان من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والمحدثات. يعني أن علم حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما قبلهم الأنبياء أن يحذروا من المحدثات ومن الأهواء ومن البدع، فتفرع عن ذلك أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أراد في باب معين أن يسأل سؤالا خاصا، وهذا هو في حقة الظاهر. حذيفة بن يمان رضي الله عنه تشجع إلى السؤال لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في منهاجه أيضا ماذا؟ التحذير من المحدثات ومن الأهواء، فكان من ذلك إشارة تشجع بها حذيفة بن يمان رضي الله عنه، فأخذ يسأل سؤالا خاصا. إذن سأله عن الشر وقال هل بعد هذا الشر بخير؟ قال نعم. قال وهل بعد نعم نعم قال في الحديث قال نعم قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. وفيه دخن، الدخن من حيث اللغة عرفناه سابقا، الدخن من حيث اللغة عرفناه سابقا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين وعين ما المراد شرعا بذلك الدخن، فقال عليه الصلاة والسلام قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. هذا هو المعنى الشرعي للدخل، المعنى الشرعي للدخل. أما الدخل بالمعنى اللغوي فقد تقدم ذكرنا أنه ربما يكون من اللون الذي يشبه لون الدخان، عبارة عن كدورة كأنها تضرب إلى السواد، نعم، وأصله حتى من حيث مادته يشبه الدخان الذي يتصاعد من النار إذا هي ألقي فيها حطبا نعم رطبا. وأما شرعا فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وحدد الموصوفين به، فقال قوم يهدون أي يهدون الناس ويدلونهم على ما يزعمونه طريقا، لكن بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الذي نعرفه أن خير الهدي هدي النبي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الهدي طبعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينه كلها، في أذكاره، في صلواته، في عباداته، في أكله، في شربه، في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يسمى الهدي، نعم. إذن قوم يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لهم هدي آخر يختلف، بل ربما قد يزعجهم إذا سألتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وترى منهم ربما فلسفة، وترى منهم كلاما يلوون به ألسنتهم لتحسبه من كتاب، وكذلك يستنون بغير سنتي، لا يرفعون رأسهم بسنة رسول الله ولا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما يذكرون فقط ربما ما ظهر لهم حسنه. وهؤلاء تعرف منهم أشياء، وهذا هو الذي ربما يغتر به الناس، أشياء تعرف منهم، بمعنى تراهم ربما في بعض أحوالهم يصلون ويصومون ويقرأون القرآن، ولكنهم يفعلون أشياء ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلوا التزموا بعد كل صلاة دعاء جماعي، دعاء جماعي ثلاث مرات، نعم، يحسب الواحد بأن هذا سنة أو أن هذا شرع أو أن هذا دين، أي دين هذا؟ من أين جاءوا به؟ تراهم كذلك إذا أرادوا قراءة القرآن أو أذكار اجتمعوا له وقرأوها بصوت واحد، وأي هدي هذا كذلك؟ وهكذا كذلك في كثير مما يعملونه يحسبونه من الشريعة. فتعين إذن على المسلم إن لم يعرف البدعة بالقواعد أن يتعرف عليها بمفرداتها، قال هذا العمل بدعة، هذا آخر بدعة، وهذا بدعة، وتذكر له البدع 1، 2، 3 إلى ما انتهى إليه العدد من هذه البدع التي ما أكثرها في أوساط المسلمين، ويحسب عامة المسلمين أنها من الدين وليس من الدين. نعم. إذن هذا كله يعتبر من الدخل. وتجد نعم أئمة يقومون على هذه البدع وينكرون على من ينكرها ويجادلون عنها، نعم، ويلتمسون لها ربما شيئا مما يزعمون أنه دليل عليها ويؤصلون لها، هؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صرف منهم في الحق، وإلا فأصنافهم عديدة. قال عليه الصلاة والسلام نعم قوم يهدون بغير هدي، أي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه وراء ظهورهم، يجعلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. قال تعرف منهم وتنكر، والذي تعرفه يعرف من عامة الناس هو الذي ربما يكون سبب اغترار الناس به، إنهم يرونهم يقرأوا القرآن، بل ترى منهم من يحفظ القرآن ويؤم الناس ويقرأ بهم، وربما لا تكاد تسمع منه خطأ في قراءته، هذا هو الذي يجعل كثير من عامة المسلمين يغتر بهم، ولكن ما يأتونه من البدع أكثر من هذا بكثير. فلذلك حصل بذلك شر كبير، سيما من أولئك الناس الذين لا يتعلمون دينهم، لا يتعلمون دينهم، ويكتفون بما وجدوا عليه الآباء والأجداد، نعم، فيحصل بذلك ما يحصل من الضرر والشر، نعم، لأجل كذلك تركهم لهذا الذي فعله حذيفة رضي الله عنه من السؤال عن الشر، فكان الأولى بهم كذلك أن يسألوا عن الشرور وعن البدع وعن الشرك، لعله حتى يكون الدين منهم خالصا لله تبارك وتعالى. إذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك دعاة إلى أبواب جهنم، طبعا الذي يدعو إلى البدعة فهو يدعو إلى جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا بمعنى اذكر لنا نعوتهم، حتى إذا رأيناهم قلنا عند ذاك هؤلاء هم الذين عاناهم رسول الله، أو نقول صدق رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، حتى ذكر أن أوصافهم فيها ما هي أوصاف خارجية، هم من جلدتنا، بمعنى أنهم لا تظن بأنهم ناس يعني نقول أنهم يهود. كثير المسلمين يقول اليهود هم الذين فعلوا بنا، اليهود فعلوا بنا، اليهود هم الذين كذا والذين كذا. نعم صح، اليهود لهم مكر ولا نأمن مكرهم، ولهم كيد خارجي يعلم مشهور ومنتشر في أوساط المسلمين، إلا أن الذي نجده يقع في مساجدنا وفي مناسباتنا ليسهم اليهود. لا، قال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا، من جلدتنا، نعم، بمعنى هم من حيث بشرتهم ولونها ليسوا إلا مسلمين عرب، ويتكلمون بألسنتنا. إذن خطابهم الذي يتكلمون به والمنبر الذي يعتلونه ونوع الاستدلال الذي يستدلون به من حيث جنس هذا الاستدلال، هم يتكلمون بطريقة شبيهة بمن يشرح الدين للناس ويعلمهم إياه، ويتكلمون بألسنتنا. إذن لا تبحث عنهم في الخارج وتبقى تقول هذا إنما هو يعني اليهود أو الصهاينة أو أعداء الله الخارجيين، لا، ابحث عنهم في المسجد، ومنهم جارك، ومنهم من هو معك في البيت، قد يكون أخوك أو أبوك أو نحو ذلك، يكون هؤلاء الأئمة الذين يدعون النار، يدعون الناس إلى النار. وفي حق دين الإسلام جاء من أجل إنقاذهم من النار، من أجل إنقاذهم من النار. قال حذيفة رضي الله عنه يواصل كأنه بعدما تعرف على هذه الأمور المستقبلية يسأل ماذا أعمل. وهذا كذلك مهم جدا، أن الإنسان قد يعلم من الشهور، قد يعلم بأن هذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة، أشياء كثيرة، ولكن ربما قد يفوته السؤال عن ما هو العمل إذا انطلق أهل البدع في بدعته وبدأوا بها، هل أبقى معهم وجالس ليس بيني وبينهم مسافة تفيد بأنني منعزل عنهم، وإنما أنا ملتصق بهم وعلى نفس الهيئة التي كنا عليها عندما صلينا جميعا، بقيت في مكان، هذا عن يميني وآخر عن يساري، هذا مشتغل بهذه البدعة وأنا بينهما، أزعم بأنني نعم آتي بأذكار الصلاة ولا آتي بأذكار أخرى، وأنني كأنني لا، أنت في الصورة كأنك تفعل معهم ما يفعلون، ولذلك مطلوب منك أن تفعل ما يبلغه جهدك من القيام أو أن تغادر المكان على الأقل. نعم. إذن قال أبو حذيفة رضي الله عنه قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، إن أدركني ذلك، هذا هو دائما السؤال الذي يسأل عنه، بمعنى بعدما كأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو يعيش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا شك يخشى ومتيقن هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، والأحوال بعده طبعا سوف لن تكون على الحال التي كان عليها وهو في الحياة، لا بد أن يتغير منها ولو تدريجيا، لكن إذا حصل تغير كبير كأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يريد أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا أدركه هذا الزمان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، ماذا يفعل؟ قال فما تأمر إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين، جماعة المسلمين تقال والمراد بها هنا هو ما اجتمعوا عليه من الخير خلف إمامهم، ما اجتمعوا عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه، وإمامهم بمعنى لا تنحز إلى شيء من تلك الفرق وأهل البدع، ولا تكن في شيء منها، ولا تشارك أهلها، ولا تحضرها، وابتعد عنها، ولا تنتسب إليها. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، بمعنى ماذا يفعل؟ يعني حتى أخذ حذيفة رضي الله عنه يطرح بعض الأسئلة حتى كأنها افتراضية، ولكنها افتراضية متوقعة. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذا محتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، عندما أقره يفيد بأن هذا قد يقع، أنه لا يكون لهم جماعة، تتلاشى أمر جماعة، ما يكون هناك ولي أمر ربما، ولا يغيب أو نحو ذلك من الأحوال، قد يغيب، قد يغيب لفترة زمنية قصيرة، كما يقع لنا أحيانا عندما يعني يصير الرئيس نفسه منتخب وتتوقف مهامه وصلاحياته، ويصير هو أيضا يقدم نفسه على أنه واحد من المنتخبين ويتخلى عن مهامه، وربما إلى آخر ذلك من الأحوال. فماذا أفعل عند ذاك؟ قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. إذن فحق الجماعة لا بد لها من إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. فاعتزل، إذن العزلة عمل من الأعمال يقوم به المسلم بحيث لا ينخرط ولا يدخل ولا ينتسب إلى أي جماعة من جماعات مهما كانت دعواه في مثل هذا الوضع. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، من أول أدى بك الحال إلى هذه الحال، من لا تنتسب إلى أي جماعة، ولو أدى بك الأمر إلى أن يكون اعتزالك بأن تتمسك وتعض بأصل شجرة، أصلها معناها جذورها التي في الأرض التي لا تتحرك، نعم، لأجل النجاة من فتن ذلك الزمن، وتكون على تلك الحال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فتلقى الله تبارك وتعالى على الأمر القديم الذي كنت عليه من التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل تفرق الناس وقبل أن يصلوا إلى هذه الحال. إذن إذا رأيت الأمر وغلب على ظنك أن هذا هو الأمر الذي هدد به النبي صلى الله عليه وسلم وخافه على أمته وأخبر أنه سيكون، فلتكن إذن على هذه الحال أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى تموت. وهذا الحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم، ونكتفي به بالنسبة لمجلسنا هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.